فإذا ذنب التغريب وعلى المرأة هذا الرد، فهذا يدل على أن المسألة اشتهرت وحينئذ لا حاجة إلى استقرار الإقرار أو ترجاله، لأن المثل العام فيها قرائن تؤيد بالصحة. أما إذا كان الأمر بالعكس وهناك في المسألة فإن أولى استقرار لعله يرجع فيحصل الستر، لأن الستر مضمون بما لم ينتشر. أما إذا انتشر الأمر فإنه لا شك أن ثبوت الحكم يحصل بوحده، لأن الإنسان إذا شهد على نفسه واحدة فقد تم الإقرار. هذا القول الذي أراه أنه يفرق بين ما إذا اشتهر الأمر وإذا لم يشهد. أيضا يعني كمان هذا وراه الجمع من الأدلة، فإنه إذا اشتهر الأمر ثم جاء وأقر عندنا ولم نعمل بإقراره، ماذا يكون عندنا في المجتمع هذا الحكم؟ يتهاون نفسي، يقول هذا رجل مشهور وذهب لآخر عند القاضي ولم يحد معناه أن المثل ففي دولة الثلاثة الأهمية فيحصل بهذا مبدل. فالصواب في هذه المسألة هو أن الأمر تكرار الإقرار وعدمه يرجع إلى أي شيء؟ إلى القرائن والاشتهار. متى اشتهر فإنه لا يمكن لا وجه للتكرار. أين تقينا البينة لا بد أن يكونوا رجالا.
إيش خاطر البينة؟
ها؟
إيش خاطر هذا المقر؟
نعم إذا لم يشتهر ولا بد حد الذي استقرار المقر. البينة لا بد أن يكونوا رجالا لقوله تعالى هل جاءوا عليه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وأربعة عدد لملقب ولا لمؤنث، أربعة ستة لملقب ولا لمؤنث، ما هي
ثلاثة
يعني من ثلاثة إلى تسعة يكون مخالف. نعم. وأيضا شهداء المحديد وليس جمع حديدة، فعلى هذا لا بد من أربعة رجال ثقات، ولا بد أيضا أن يشهدوا بصريح الزنا، مثل ما أن اللقاء أيضا لا بد أن يكون بصريح الزنا، وشهادتهم بالصريح أن يقولوا جميعا بشهادتهم رأينا ذكر هذا الرجل بفرج هذه المرأة. نعم يحتاج أن يقول كلمين المكحلة ولا مكلازم مولا إن قال يرفعهم لا بالتأكيد. طبعا هذه المسألة يصعب جدا أن تحدث، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لم يحدث الزنا في الشريعة الإسلامية عن طريق الشهادة، وهو في القرن الثاني يعني كما يذكرون في مضى، وشيخ الإسلام يقول في الكلام فيه. فالظاهر أيضا أن ما بعده كذلك، لكن ما رأيكم من هل التصوير الآن ما يمكن يتطلب على هذا؟ ما أظن يتطلب، لأن اللي ما تطلب عليه العين ما تطلب عليه الآلة ولا كيف؟ ما أظن هذا. إن كان إذا حطها بين قوس حالة محوط يمكن إذا كان يشاهد الذكر الفرق طيب القوس فبتكون طلاق. نعم ما أظن هذا، ما أظن هذا. ولهذا الظاهر والله أعلم من هذا مال بطريق البيت. فإذا قال قائل إذا كان لا يمكن ثبوت الشرع كيف يذكر الله؟ لولا جاءوا عليهم بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله. قلنا لأن الله قال فإذا لم يأتوا حين لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله مكاذبون. وهذا يدل على أن الأمر إما ممتنع أو شبه ممتنع. والله تبارك وتعالى قد يقول الشيء من باب التعجيل لأن هذا ما يمكن. طيب لو جاء أربعة يشهدون بهذا الشاهد هل للحاكم القاضي أن يفرقهم ويستند شهادتهم صحيح ولا لا؟ نعم ولا ما يفرقهم؟ أنا عندي أن هذا محل ارتياح والعلماء يقولون أنه إذا زادت الشهود فلا بأس أن يفرقهم. إيش معنى يفرقهم؟ يخلي كل واحد يجيبه على حده ويقول تعالوا شوية في الأمر. يمكن يقول لنا مثل رأيك كذا من الإحسان ويحفظ على وجه مخالف حين يجب يكون أحدهما كذب كذب الأرض. أما الطريق الثالث في إثبات ثبوت الزنا والعياذ بالله فهو الحمد والدليل على أنه طريق لإثبات حديث عمر رضي الله عنه قال إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الإقرار. الحبل يعني الحمد ومن سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن الحمد بدون جماع. هذا في الغالب وإن كان قد يوجد لكن العقل ما يوجد إلا بجماع ولهذا فهو طريق للثبوت إلا أن المرء إذا ادعى حب يرجع عنه إذا لو قالت إنها تحملت دماء الرجل تحملت دماء الرجل وهذا منه فإنها لا تحب أو قالت إنها أكلت على هذا الشيء فإنها لا تحب وإلا فالعشرة وجوب الحد. قال صلى الله عليه وسلم وبين أن الحمد مما يثبت فيه الحد ولكن مع ذلك نقول إذا ادعى في المرء شبهة إنه لا يقام عليه الحد لأن الأصل براءة الذمة ولما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادعوا الزهود بالشبهات. عندنا الآن تعليل ودليل الأصل براءة الذمة وعدم الجنان والثاني الحديث وإن كان فيه مقال ادعوا الزهود بالشبهات. على هذا نقول إذا ادعت شبهة فإنها تقبل ولا يقام عليها الحد. مثل أن تدعي بأنها أجبرت على هذا الشيء أجبرت على أن يزني بها رجل والعياذ بالله وحصل الحمد ففي هذا الحال نقول ليس عليها حد لأن هذا أمر ممكن. وأما إذا أقرت أما إذا سكت ما نفى يعني ادعت أنها مكرهة ولا ادعت أنها ضائعة فإن الحملة بين إذ أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق حملا إلا من جماع إلا أن يكون ذلك آية فتثبت كما في قضية مريم حد القط أو ما ما تقالوا في الفرق فليس هذا من باب التوكيل لانما هو من باب انني لا اظن ان التصرف نظرا الى انه هذا الرجل عند النبي عليه الصلاه والسلام لا اظن في هذا الشيء فيخشى ان يكون هذا قال انه صرف وهو لم يجد وكذلك ايضا في مساله البر القول بانه اذا رجع عن الاقرار فانه يقبل رجوعه صحيح بهذا انه لا يقبل رجوعه لأنه يقول استدلاله في قضية الماعز أن بعض العلماء يقول إذا أقر الزاني على نفسه بالزنا ورجع فإنه يقبل حتى لو ثبت ذلك عند القاضي واشتهر بين الناس فما بقي إلا أن يقام عليه الحد. يقولون إذا رجع فإنه يقبل وفي الحقيقة أننا لو استغرنا هذا القول لكان فيه من المكاسب شيء كثير لأن يعني كثيرا من الناس يفعل الشيء ثم يقر به لا يقول هذا الامر ثم ينكر والصواب انه لا ينفي عنه الحج لرجوعه. والاستدلال بقصه مالك ليس بدليل، لان مالك لم يرجع لكنه حاول ان يتوب، حاول ان يتوب، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: هل تعصمونه يتوب فيتوب الله عليه. اما رجل رجع ابدا ما حصل مني هذا الشيء، بينهم فرق بين اللي يقول ما حصل مني هذا الشيء وبين اللي يقول حصل مني ولكن انا اريد ان احاول التوبه. الفرق بينهما ان الاول نفس والثاني اسفل، ولكنه وعد بازاله هذا الشيء عن نفسه بالتوبه. فقصه ما عزت من باب الهدوء، بل هي حقيقه من باب الاقرار. ولكن الرسول يقول: هل تركون يتوب فيتوب المرء عليه. والمنكر للشيء بعد اقراره بوقوعه هل هو تائب منه؟ ليس بتائب الحقيقه، بل انه يريد ان ينكر على الشيء. والتائب معترف بالذنب، معترف بالذنب نادم عليه، عازم على ان لا يعود، عازم على ان لا يعود. وكذلك ايضا في موضوع السرقه وغيره، لكن السرقه لا يقبل الرجوع بالنسبه للناس، وعند من يقول انه يجوز الرجوع لا يقبل الرجوع بالنسبه للناس، ولكن يقبل الرجوع بالنسبه للحد. فاذا جاء السارق وقال: نعم انا سرقت هذا من هذا المكان وفتحت الباب ودخلت وجدت الصندوق وفتحت الصندوق او فكرته ثم سرقت وفرقت كذا وكذا من الدراهم، وثبت ذلك عند القاضي وقال اقطعوا يده، وحكم بذلك فقال: الان رجعت من اقراري، هذا ما سرقت ولا ينتهي. على راي الفقهاء رحمهم الله يقولون ان الاقرار يرتفع الرجوع الا بالنسبه لحق الادمي، وهو المال فانه لا يقبل الرجوع. وهذا لا شك انه فيه من التلاعب ما فيه، والصواب عدم ذلك. ويرجع الموضوع الى السرقه ان شاء الله. نعم نعم نعم، اذا تاب لا يبغى ما يصح. بل ان الصواب في مثل المحب انه اذا جاء تائبا يريد القرار فانه يرتفع عنه ويعفى عنه، يعني يخير الامام او الحاكم بين أن يقيم عليه الحد وبين أن لا يقيم إذا جاء تائبا. نعم 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 يطال في إقامة الحد ما جاء تائبا، لا يطال في إقامة الحد عليه. ثم إنه إذا كان تائبا في هذه المسألة أن الإمام مخير بين أن يقيمه عليه وبين أن يقول اعمل المصالح كذا وكذا، كما هو أسد الرجل الذي جاء وقال: يا رسول الله إنا أخذت حدا، فقال: سأقيمه عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن السماء في ابن الثياب. الإمام مخير في من جاء سائلا، وأما إذا كان لم يأتي سائلا ولكنه أدرك السلطة ثم أفرط الأفرط فهذا ليس بكافر. نعم
ما أشهد للتوبة.
نعم
ما أشهد
للتوبة. نعم
قبل
وقفت الله أشهد للتوبة. نعم قبل إذا أنه مستدر على إقامة الحد حتى ما ضربت في أن تتلقي مال الحد وهي الهام وأجلها حتى طلع الولد ثم حتى تقسمه ثم عادت إلى الرسول وفي يده كسرة الخبز يأخذه. هنا كيف تقيم؟ قلنا أن الإمام مخير بين أن يقيمه وألا يقيمه، هذا هو الغرض من المسألة إذا جاء فائدة. ولكن الفاعل إذا أصر على أن يطهر، فالظاهر أنه ينبغي أنها يوافق على هذا الشيء. نعم هنا قيل ما أراد أن يقول يقيم عليه الحد، ولهذا أقرت المعارض عنه، هو في الرابعة شاف خمن أقام عليه الحد. حد القذف أولا، تعريف القذف، القذف في اللغة الرمى، القذف في اللغة الرمي، وفي الشرع هو الرمي بزنا أو لواط، أن يرمي شخصا بزنا أو لواط فيقول يا زاني أو أنت زاني أو يا لوطي أو أنت لوطي أو أنت زاني، هذا هو القذف، وهو من كبائر الذنوب بالنسبة لمن كان متقنا، لما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهم قد المحصنات الغافلات المؤمنات، ولقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم. إن جميع الرسالة خير، يقول القذف له صريح وكناية. صريح القذف ما لا يحتمل سوى، كل لفظ لا يحتمل سوى القذف فهو صريح، مثل الزنا واللواط، وأظن الفاحشة أيضا إذا قال أنت تفعل الفاحشة فإنه يعتبر صريحا. أما الجناية فهو لا يحتمل القذف بالزنا وغيره، ومثل الفقهاء له يمسح منها قوله يا قحطة، كلمة قحطة يقولون إنها من الجناية. عند الناس الآن الظاهر أنها صريحة أو غير صريحة، لأنهم ما يعرفون معناها الأصل، معناها الأصلي العدو، القحطة يعني العدو. هنا يقول المرأة كبيرة السن يا قحطة، على كل حال عندنا قريبا من الصريح، لأن ما أحد يعرف معنى قحطة في اللغة العربية بمعنى المرأة الكبيرة من سنة. لكن كذلك أيضا يقولون لو قال الرجل للمرأة أنت فرحت زوجك، يقول هذا الكلام عن الزنا، يعني كانوا لا أنت زانية، مع أن فرح زوجك عندنا وفي عرفنا فريدة جدا من إرادة القدر. الغالب من يقول فرحت زوجك يعني الإسلام من زوجك، وليس معنى بأن تمارس فعل الفاحشة بالنسبة له. على كل حال هذه المسائل معروفة بكتب الفقه وبإمكانكم ترجعون إليها، ولكن القاعدة الضابط في هذا الشيء أن نقول ما لا يحتمل إلا الزنا أو اللواط فهو صريح، وأما ما يحتمله وغيره فهو كناية، وأما ما لا يحتمله مطلقا فهذا ليس بشيء ولا يمكن يمكن على أنه قد. يقول شو الفرق بين الصريح وبين الكناية من جهة الحكم؟ الصريح هو الذي يكون قدحا بمجرد النطق به، والكناية لا يكون قذفا إلا بقرينة، مثل القرينة أن يكون هناك مشابهة بين هذين الرجلين، الواحد منهم يتكلم في الآخر فقال هذا القول الذي يحتمل هذا وغيره. مثلا عندنا كلمة مكنة، مش معقول يعني قريبا من قريبا من قريب، هذه إذا قيلت في مقام المشادة والعرض يحكم لها بحكم الصريح، وفي غير هذه الحال لا يحكم لها بحكم الصريح، لأن المخنث معناه الرجل الذي فيه خصائص المرأة. حقائق المرأة الخلقية حيث الخلقية. يوجد بعض الناس رجل لكن فضائعه فضائع أنثى، يسمى هذا مخنث، يعني ليس ذكرا ولا من جهة الخلقة هو ذكر، من جهة التخلق هو امرأة. وأنا أذكر من بعض الكلام الناس حتى في كلامه تجد أن كلامه كلام امرأة، حتى في كلامه ومشيته وهيئته كله امرأة، لكنه حقيقة خلقة هو رجل. هذا معنى المخنث في اللغة العربية، لكن إذا جاءت في مقام المشهد والغضب نحكم لها بعيان لأنها صريحة. طيب، هذا الفرق بين الصريح وبين الكناية، أن الصريح يكون فرقا بمجرده أو بمجرد مصدره، وأما الكناية فلا بد لها من قرينة. نعم، حد القدر يعني العقوبة التي قدرها الشارع إما 8 جلدة وإما 40 جلدة وإما 30، يعني الخالق لحد ب80 جلد أو ب40 أو ب10. أرجو انتباه يا جماعة. الدليل أما الأول فيقول فالأول قذف المحصن وهو الكره المسلم العاقل العقيد الذي يجامع مثله، الحر اشتراطا من العبد. وأما ما لم يكن العبد محصنا، لأن العبد لا يلحقه من العار في الزنا مثل ما يلحق الحر. ولهذا يذكر أن هندا بنت عتبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، صح الحديث، وهو يبايع النساء، قالت أو تزني الحرة، يعني كأن الزنا عند الحرائر يعني أمر مستحيل، لكنه بالنسبة للإيمان كثير، فلا يلحق المرأة التي ليست بحرة أو الرجل الذي ليس بحر لا يلحقه من العار بالزنا مثل ما يلحقه، فلذلك لا يكون محصنا. المسلم ضد الكافر، فالكافر ليس محصنا ولا كرامة له. فإذا قذف رجل مسلم كافرا فإنه لا يقام عليه حد، لأنه ليس بمحصن. العاقل ضد المجنون، لأن المسلم حقيقة لا يمكن أن يكون محصنا، لو أن أحدا وافقه بأنه يزني يلحقه بذلك عار، لأنه مجنون فلا يلطفه ولا يدنسه. العفيف احترازا، العفيف معناه المشهور بالعفة والبعد عن هذه الفاحشة، وضده من كان متهما بها، فإن هذا ليس بمحصن. واختلف في ذلك لأنه ليس تدنيس هذا الإنسان المستحق للتدنيس بسبب أنه متهم به كالإنسان العفيف، أيهن أشد وقع؟ العفيف أشد وقع، فلهذا نقول ليس بمحصن. فصارت الشروط 4. الشرط الخامس الذي يجامع مثله، أما الصغير فإنه ليس بمحصن. من هو الجامع مثله؟ يقول بالنسبة للرجل من تم له 10 سنين، بالنسبة للمرأة من تم لها 9 سنين، يعني مثل هذا يمكن أن يجامع مثله. أما من قبل ذلك فيزعمون أنه لا يجامع، وأنه لو جامع فإنه لا تلذذ فيه تلذذ الإنسان الكبير. نعم، والله أعلم، هذه ترجع إلى دراسة هذه الأمور من الناحية الطبية، لكن احنا نتكلم على كلام أهل الفقه. فإذا وجد مثلا شيء يخالف هذا الكلام من الناحية الطبية المعتمد الواقع. نعم، ما هو شرط، البلوغ ليس بشرط، ولهذا كل الذي يجامع مثله او يجامع مثله وان كان عرضا. نعم. اذا كان القاذف سرا، هذا شرط لعزه للاحصان ولا شرط لجلد الثمانين؟ لجلد الثمانين. الاحصان يضبطه خمسه فقط، الحريه والاسلام والعقل والعفه وبلوغ السن يجامع فيهما. نعم. لا. اما وجوب الثمانين فهو اذا كان القاذف سرا. طيب، اما الاول وهو شراب الاحصان فهو ظاهر في العهد الكريم، والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده، تجلدوهم اي الذين حرموا المحصن ثمانين جلده. اما اشتراط كون القاذف سرا عند ثمانين جلده فهو بالقياس، قالوا لأن الرفيق إذا زنى يجب عليه من حد النصف ولا لا؟ قالوا فكذا يتنصف حد القذف في حقه كما يتنصف حد الزنا. فهم هنا؟ مش الدليل إذن؟ الحر قياسا على ما إذا زل. طيب، ومن العلماء من يقول إن هذا القياس ليس بصحيح، وأنه يجب على قاذف المحصن ولو كان عبدا يجب عليه ثمانون جلدة، واستدلوا بعموم الآية والذين يرمون المحصنات. كلمة الذين اسم موصول مصدر عموم يشمل كل مرة من المحصنات، والذين يرمون المحصنات من هذا الجهاد يرمون ثمانية. طيب، أما القياس فيقولون إن هذا قياس مع الفاعل، لأن وجوب الحد على الثاني لتطهيره، ووجوب الحد على القاذف لتطهير المقذوف، أليس كذلك؟ حقيقة يعني لماذا جلبنا هذا القاذف؟ حماية العرض المقذوف، وعرض المقذوف يتجنب سواء كان القاذف سرا أو عبدا، بخلاف الزنا، الزنا بالنسبة للأحرار ليس كالزنا بالنسبة للأرض. أما القاذف يشتبه إذا كان القاذف أعين المقذوف، ما ذنبه إذا كان القاذف رقيقا؟ هو سوف يلحقه العار ولو كان القاذف رقيقا أو سرقا. وكذلك الصحيح في هذه المسألة أننا لا نشترط لوجود الثمانين أن يكون القاذف سرا، وعليه فالثاني قذف المحصن إذا كان القاذف رقيقا يلقى على هذا القول. الثاني وش الثاني؟ أربعون جلدة. قذف المحصن إذا كان القاذف رقيقا، تجب عليكم بناء على إيه؟ بناء على قياس حد القذف على حد الزنا. حد الزنا بنص القرآن أنه نصف، ولكننا نقول هذا القياس ليس بالصحيح، وعلى هذا يأخذ القسم الثاني الذي هو أربعون جلدة، ويكون حد القذف ثمانين جلدة أو التعذير فقط على القول الراجح. الثالث قذف غير المحصن، مش الثالث التعذيب، قذف غير المحصن والتعذيب سيأتينا إن شاء الله أنه التأديب، وأنه يختلف بحسب الحال، قد يحتاج إلى جلد أو إلى حد أو إلى توبيخ أو إلى قتل مقاتل أو غير ذلك، يأتينا إن شاء الله ما بعد. طيب، إذا قذف شخصا غير معين، قال واحد من هذا البيت زاني، شو تقول؟ ها؟ لتفعيل، ها؟ يعذر لأن ما عين أحد يلحقه العيب والعار. إذا قذف أهل بلد عامة لو كلها أهل بلد الناس نعم إن شاء الحكم يعذر إن حفظها الأمر ما يحكم العار مهما كان. كذلك لو قذف جماعة بوقت وقال مثلا كل اللي يعملون كذا وكذا كلهم زنا أو كلهم على رجل أفسية فإنه يعذر لأنه لم يقض الشخص معين وهو العار لا يحق مثل هؤلاء حتى لو قال الكلام ما حد يعني يكون مدعي. نعم 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 هنا ما يرجع لأن الإنسان مو لأنه انتهى هذا قد يكون هذا باختياره قد يكون المزيد يجي باختياره أو المنزل ومع ذلك يجي بالحد. نعم تصير موجود لكن حماية عبد النام يعني قصد حماية عبد المقصود هذا هو الأصل. ولهذا أنا بصوف عن المذهب إذا سمح ولم يطالب المقدوم فإنه لا حد عليه أن نزنا فهو واجب في كل حال حق الله. طيب المهم الآن اللي انتهينا من هذا لاحظوا في الحقيقة أننا ما وسعنا المباحث هنا لأنهم يقولون لنا أن أصول الدين ما يحتاج عليهم في الفقه لأن أهم شيء عندهم الأصول. ها؟ 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 لأن عندهم الآن عندهم حصتين فقط في الفقه ومنذ الإفراد في الصلاة لكن تسمير الشريعة كم؟ أو خمس حفظ إيه يقول ما يمكن أن يجعلون هذولا مثل دول لأن منها مثلا وهم جدا إذا قذف الإنسان نبيا هم حد القذف فإنه مجرد إذا قذف نبيا فإنه يقذف كفرا مفسدا للملة ويطالب بأي شيء يطالب بالرجوع إلى الإسلام. وهل تقبل توبته أو لا تقبل؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنها تقبل ولكنه يجب قتله تقبل ويجب قتله لأنه تقبل فلا يقتل بكفر إذا الكفر حق لله لكن القتل حق لمن؟ للنبي والنبي لم يصف هذا الحق. وعلى هذا فكل من سب نبيا بقتل أو غيره فإنه يكفر ثم يغالب في الرجوع إلى الإسلام إذا رجع قتل حدا إذا رجع قتل حدا. وقوله رحمه الله هو الصحيح. كذلك أيضا من قذف أم نبي من قذف أم نبي فإنه يكفر لأنه يلزم من ذلك أن يكون هذا النبي محتمل أن يكون ولد زنا وهذا كفر. كذلك أيضا من قذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. أن من قذف عائشة فلا شك أنه يكفر من قذف عائشة فيما برأها الله منه فلا شك في كفره. لماذا؟ لأنه تصديق القرآن لأنه تصديق القرآن. لكن من قذف عائشة بغير ما برأها الله منه أو قذف غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب بلا شك ما اختاره شيخ الإسلام أنه يكفر وأنه يكون غير لأن هذا من أبلغ الإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان زوجات ما يجوز للمسلم يتزوج من بعده غيرة للرسول عليه الصلاة والسلام فكيف والعياذ بالله من أن يقول إنهن بغايا. فلذلك صحيح ما اختاره شيخ الإسلام. فعليه نقول من قذف نبيا او اما او زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ولا ينحسب عليه هذه الاحكام للجلب، وإنما يقال فرجع إلى الجديد. نعم.
إذا
لم يكن فقد من
الجلب
كان يعذر يعذر ولا يقام عليه. نعم. إذا هو أذر يعني لا يقام يعني هو ذنب زمان بعض الناس دائما على الإسلام يعني ربما الزرعان الصغار والزرعان والزرعان هذه كثيرة بأسنا هذه يعزى من يستحق التأمين من يفهم ويعتبر التأمين لا حتى طبنا إلا للزنا أو الجوار أما غيره يعزى لو كان مثلا يا سعود مثلا يا غشاش يا يهودي يا نصراني بس من لا يرمعه في ملة هذا الإسلام فإنه يبوغ بها أحدهم ما نكون ذات المخطوط يهودية مرسامية وإلا تنهارك عليها نسوبة صعوبة مخطوطة. أول حد السرقة تعريف السرقة. نعم تعريف السرقة ثم تعريف
السرقة.
طيب تعريف السرقة حد السرقة إلى عقل. أولا السرقة دفعها يدل على السرعة ومن قوله خالقه النظر أي نظر إليه بسرعة واختفى وهي في اللغة أخذ المال بخفية وأما في الثلاث فإنها أخذ مال على وجه الاختفاء من نائبه أو نائبه أخذ مال على وجه الاختفاء من نائبه أو نائبه فالفرق إذا بين اللغة وبين الصلاح أن اللغة أعم فمن فرق شيئا ولو من غير مالك أو نائب مالك فهو الثالث في اللغة أما في الصلاح فليس بالثالث فلو علمت مثلا أن هذا الذي بيده هذا الشخص ليس مسلم وليس له عليه ولاية فسرقته فذلك ليس بسرقة من السلاح وهو في الواقع سرقة ولماذا يقول العوام السارق من السارق إيه؟ كالوارث من أبيه لأنه سرق من غير مالك من غير مالك ولا لائم ولكن كلام هذا ليس بصحيح إنما هو حقيقة ما يجب عليه القبض لأنه لا ينطبق عليه أنه سرق للسلاح إذن السرقة للسلاح أخذ المال على وجه الاحتساب من مالكه أو نائبه فقولنا أخذ المال حرج به ما ليس بمالك ليس بسرقة مثل ما لو سرق كلبا الكلب ليس بمال أو سرق خمرا الخمر ليس بمال فلا يعتبر ذلك سرقة وإن كان له قيمة وفرضنا من سرق خمرا وهو في بلاد غير المسلمين يعتبر عندهم له قيمة ولكنه شرعا ليس بمال فلا يسمى ذلك سرقة لو سرق حرهم صبيا من أهله يعتبر سرقة لا لأنه ليس بمال طيب قلنا أخذ المال يخرج به أيضا ما لو أكله إنسان دخل على بيت محرم وفيه مثل خمر وأكل حتى شرب وخرج ما من بطن يعتبر ثالثا ما يعتبر ثالثا ولهذا يمسك موت من الأشياء من الصغار لا ولا يقدر مثلا إذا صار محسوس يجي نفاق إذا صار المحسوس إن خرج فيه جاء نفاق وإن أكل بعضه خرج بقاء نقص عن نقص يأكل بعض يخرج في الباب. طيب ها دينارا لو اخذ دينار وخرج فيه الظاهر انه يجب عليه القتل، يعني حقيقه الامر هذا ناتج عن ذلك الخلاف الاول. وايضا هذا لا يسمى اسلام الاول اذا اكله سلم، وهذا لا يسمى اسلام. اذا قولنا على وجه الاكتفاء لو اخذه لا على وجه الاكتفاء بان اخذوا عنه جهرا فهذا ليس بسرقه ويسمى غصبا، يسمى غصبا. كذلك لو اخذه على وجه اللائق والاستهزاء مثلا يضحك عليه واخذه منه فانه لا يعلم رساله، لانه وان اخذه على وجه القتل لا يستهزئ عنه ولا يتضرر إلا أنه مالك وليس بجاه. وقول من مالك رجل ما لو أخذه من غير مالكه أو نائبه فإنه لا يعتبر سارقا. ووجه ذلك أن أخذه من غير مالك أو نائبه أخذ من غير حد، إذ أن المال لا يكون مفردا إلا إذا كان عند من هو له أو من يقوم مقامه. إذا كان عند غيره فكأنه أخذ من غير حرزه. أما أهد السرقة فهي قطع يد المنى من نفس الكف، ثم قطع يد اليسرى من نفس العقل، وبعد ذلك إما حبس حتى يتوب، وإما قطع يد اليسرى ثم الجد اليمنى كما سبق على خلاف في ذلك. نعم. طيب قطع يد اليمنى من نفس الحد لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. لو نظرت إلى ظاهر الآية الكريمة فقلت إنه يجب قطع الأيدي الأربع والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي كم مضافة إلى اثنين لا كم يصير أربع أيدي، ولكننا نقول ليس كذلك بالإجماع بالنص والإجماع، وإنما جمعت الأيدي هنا لأنها أضيفت إلى متعدد، والمضاف إلى متعدد على التخطيط مثل التخطيط الجمع، فقوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغر قلوبكم، مع أن هذا من قلبين فقط. ويجوز لكم شاهد القرآن يجوز أن تقول يدك يديهما تقطعوا يديهما، ويجوز أيضا يدهما بالإفراد، ولكن الأفصح هو الجامع. هذا مثلا هذا الأول من مراتب قطع اليد السرقة دل عليه قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا، والأمر بالوجوب. وقوله فاقطعوا أيديهما الآية عام كلمة يد، فيقتضي أن يكون ذلك راجعا إلى تعيين الإمام، ولكنه قد جاء فيه قراءة أخرى فاقطعوا أيمانهما. وعلى هذا فتكون الآية القراءة الثانية مفسرة لهذه القراءة، ويكون المقصود باليد اليد اليمنى، ولأن ذلك أيضا هو الموافق للجناية، إذ أن الغالب أن الأكل والإعطاء يكون باليمين، فكانت هي موضع العقوبة دون اليسار. ثالثا ولأن هذا أنفع وأبلغ في تأديب هذا التائب أن يسلغ مرة ثانية، وفي تحذير غيره أيضا من السرقة. وقولنا من مصدر الكف أن اليد إذا أطلقت فإنما يراد بها الكف، بدليل أنها في الوضوء قيدت بقوله إلى المرافق. إن ذلك من نفس المصدر، فلا يجوز مما فوقه ولا مما دونه. ولكن كيف يكون القبض مثلا على هذا الوقت؟ قال انه يجب ان تنسخ يده ويشدها رجل قوي حتى يتبين المصدر، ثم تقطع بالسكين، لان السكين ابلغ التحديد. وعلى كل حال العلماء في هذه المسائل يتكلمون عما يعرفونه، فاذا وجد طريقه غير هذه الطريقه في الطب كالعمليه مثلا، قد تكون عمليه اهون من هذه، او فانه يسهل. وهنا سؤال، هل يجوز عند القبض ان يبند او لا يجوز؟ نقول بل يجوز، لان المقصود هو قطع اليد ويحصل على البند وعدمه. واما اذا كان قطعها اطلاقا فانه لا يجوز ان يبند، وذلك لأن الجانب إذا بالقصاص أذاق المسلم عليه الألم وفقد العضو، فلا يمكن أن نقتصر نحن على أحد الأمرين وهو قطع العضو. أما في باب الحد فالمقصود هو القطع، ويحصل ذلك ولو بالتبليغ. طيب لو قال قائل إذا يجوز أن يبند الإنسان عند الجلد في الزنا والقتل، فيقال بجوز الله ناجح، لأنه ليس المقصود هنا أن مجرد أن يضرب بالصوت، المقصود أن يذوق الألم، أن يذوق الألم بخلاف هذا. فهذه لأجل إزالة هذا العضو الذي حصل فيه جناية في السرقة، فيزال بالصوت. نعم ها ها لأنه قال اقطعوا أيديهم فقط، اقطعوا أيديهم، وهذا حصل القصد. ثانيا يقول كيف ما نقيس؟ لأنه إذا لم تقيد في باب التيمم بإعادته مع أنهما من جنس واحد وهما الطهارة، كلاهما طهارة، فهذا أبعد وأبعد من باب أولى. وهذا بالاتفاق من أنه في التقييد، هذا بالاتفاق أهل العلم، لأن السبب والحكم مختلف. هنا السبب والحكم مختلف، بينما أنه في باب التيمم السبب واحد وهو الحدث، ومع ذلك لم تقيد به، لأنه ما دام الشرع خالف يعني جعل الحكم مختلفا فإنه لا يمكن أن يلحق أحدهما بالآخر. ها؟ أي نعم يورد الحديث. ثم أن الحكم أيضا هذا قاعدة معروفة في الفقه، إذا كان الحكم مختلفا فإنه لا يمكن أن يقيد المطلق بالمقيد، لأن الحكم أصلا لا يصح، يكون يجوز أن يكون من كما خالف الحكم ذلك الحكم المقيد في أصله، فيخالفه أيضا في وقته. نعم هي يعني اتجاه اسم الفاعل، يعني الذي ولم يقل الله تعالى لو قال السراق بعد لكن قد يقال فيه صيغة مبالغة. نعم لا هو معروف البن قليل جدا في ذلك الوقت. ما هو ناس معروف لكن كيف نظر التابعين يعني بعد الاتحاد يمكن تكر هذا بعد الاتحاد يمكن هذا لا هي. لكنه بعد الاتحاد حصل هذا انتقل الدخول فهم حصل طيب العلماء يقولون إن أيضا إذا قطعت يجب أن تحسن كيفية الحسن من يغلى زيت على النار ثم يوضع فيه يوضع فيه طرف الذراع لأجل أن تنفد أفواه العروق فلا ينفذ الدم. هل ما أدري هل يوجد الآن في الطب شيء يمكن أن يحفظ عنه؟ إذا وجد شيء من يحفظ عنه فلا حادث إليه يعني هذا لا يمكن يؤثر على اليد لأن ربما تنسلق وتأثر فنعرف أن هذا إذا وجد في الطب ما يكون مقامه فهو كلام. قال ثم قطع الهجل اليسرى من مفصل العقب وهذا أيضا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاد تقطع الهجل اليسرى من مفصل العقب. لاحظ أن العقب الآن لا بد أن يقطع القدم فقط وأما العقب فإنه يبقى لأننا لو قطعنا العقب لعد ذلك إلى قصور الهجل إلى قصورها عن الأخرى وحينئذ يصرف عليه المشي أو ربما تتأثر الرجل الأخرى أيضا إذا كان الحمل عليها كله. فلهذا قال العلماء إنه يقطع من مفصل العقب ويبقى العقب يبقى العقب مع الساق. وهذا أيضا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرى بعض العلماء أنه ليس به أن الحديث ليس بثابت وأنه لا يجب على السارق إلا قطع اليد اليمنى فقط وإذا عاد فإنه يعذر إما بحبس أو غيره مما يكون شره. لكن الإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا لورود السنة به ولأن لذلك نظيره وهو المحاربون فإن المحاربين تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال وما دام ورد له أصل أو ورد فيه عقوبة فإن الحديث هذا يتقوى بذلك. بعد هذا إما حبس حتى يتوب إما حبس حتى يتوب يعني عند على مذهب إذا سرقت الثالثة إذا فرقت الثالثة فلا قط وإنما يحبس حتى يتوب. وبماذا نعرف توبته؟ هنا في الاستقامة يعني حقيقة الأمر كون يمتنع عن السرقة مو دليل على أنه فاسق لأنه ما لم يحبس ما صار لكن يعرف ذلك باستقامة حاله وتنبذه على ما مضى فإذا أولي أخذنا لكن إن عاد نعيد حسنه. وقال بعض أهل العلم بل تقطع اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى كما سبق يقول إذا سرق أربع مرات قطعنا أربعة. هذا أيضا ورد في حديث لكنه ضعيف جدا ولهذا لم أقصد به الإمام أحمد رحمه الله. ويقول بعض الناس أنه سمع قارئا في المسجد يقرأ قال إنه إذا فرق يفعل كذا قال طيب إذا قطعنا يديه نعلم أن يجب يستطيعون نعم أنت تقرأ اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليمنى ثم الرجل اليمنى اليد اليمنى أول ثم الرجل اليسرى وبعد ذلك اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. إذا قطعنا اليدين نريد كم يكون اليد صحيح يعني العام من عنده انتباه سريع لكن ربما يسر بغير اليد عنده رجل الآن يمكن يستغل رجله لا رجل يجره يعني جدر نعم أو كذلك أو كذلك أبصر نعم أو إذا كان هنا أو إذا كان في جلد لأسنان يأخذ الأسنان يمشي قد يكون كله من الذهب ويأخذ الأسنان. المهم يعني وقوع هذا أمر لا يمكن التسيب به لا يمكن التسيب فيه أبدا. وحكى لرجل ثقة ولا بأس تنزيها أن رجلا في العراق قدم أحد الكبرى البريطانيين إلى العراق وإذا على في يده ساعة قبل سفر الساعات في يده ساعة فجاء السارق فسرق من يده نعم من يد الخبير هذا الخبير حقيقة منه من يده توقف هذا ما يجي أعلم أنا تقول أن الذي يأتي بها له كذا وكذا في نار هو يقول لها مثلا ساعة لكن يهم من كيف سرقها من يده. فلما أعلم عنها جاء هذا الساعة وقال من الذي سرقها قالوا كيف سرقها قال الذي نعلم صنع فالعطنا لكرم عليهم لما رد مصائبه المصابه التي جاءتها القلم ولا قلمه موجود واذا هو قد سرق القلم سبحان الله القلم المهم طلع له القلم وطلع له الساعه وقال لازم نتعلم قال هذا ما نعلم لان هذه مهنتنا ما يمكن ان نعلمها فالحاصل ان السارق يعني لهم عده طرق طريقات ما يعني يصدق بها الانسان. طيب على كل حال هذه المسألة اللي هي الثاني والثالث والرابع موضع اختلاف بين أهل العلم لكن مذهب الإمام أحمد أقربها إلى الصواب وهو أنه تبقى اليد اليمنى أولا ثم الرجل اليسرى وهذا لولا أنه ورائع المحاربين فقلنا إننا أن واجب مقتصر على ما دل عليه القرآن. قال نعم لا ثبت في الحديث طيب فالأول لمن سرق أول مرة والثاني لمن سرق ثانيا بعد قطعه وقولنا بعد قطعه يعني لو سرق أولا ثم سرق ثانية فإننا لا نقول تقطع يده اليمنى للسرقة الأولى ورجل الأخرى للسرقة الثانية فلنقول الآن سمع موجبان للحد فتداخلت كما لو زنى مرتين أو ثلاثا أو أربعا فإنه لا يقام عليه الحد إلا مرة واحدة والثالث لمن سرق بعد ذلك على القول الأول أو لمن سرق الثالثة والثالث ما هو الثالث اللي هو قط لمن سرق بعد ذلك على القول الاول كيف ربنا عند رب خلاص ها الاول لمن سرق اول مره والثاني لمن سرق ثانيه بعد قط والثالث لمن سرق بعد ذلك على القول الأول مش القول ما في قول أول القول الثاني هذا الصور على القول الثاني الأولى ثم ينصرف الرابع بعد قطعه في الثلاث الثالث وهو الحبس حتى يتوب الثالث وهو الحبس حتى يتوب لمن صرف بعد ذلك على القول الأول هنا القول الأول إذن نغير طيب أو لمن صرف الثالث بعد قطعه في الأوليين على القول الثاني على القول الثاني ثم لمن سرق الرابعة بعد قطعه في الثلاث هنا نلحظ ها
على القول الثاني بعد قوله الثلاث اسمع القول الثاني. لا ما حد القول الثاني فالأول لمن سرق أول مرة والثاني لمن سرق ثانية بعد قبل والثالث لمن سرق بعد ذلك على القول الأول أو لمن سرق الثالثة أو لمن سرق الثالثة بعد قطعه في الأوليين. نعم في الأوليين اللي هي قطع اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم لمن سرق الرابعة بعد قطعه في الثلاث على القول الثاني. على القول الثاني هذه واردة بعد قولنا أو لمن سرق أو لمن سرق هنا. طيب فصار الخلاق الآن يختلف القولان في أي شيء يفترق الثالثة يختلف القولان يفترق الثالثة على القول الأول ما في قط بعد الثانية ما في قط ما فيه إلا حتى وهذا هو المذهب. القول الثاني فيه بعد ذلك قطع اليد اليسرى ثم اليد ثم الرجل اليمنى على هذا القول. طيب شروط إقامة الحد حد السرقة. نعم نعم شروط إقامة حد السرقة أولا أن تكون السرقة من حرز وهو ما جرت العادة في حفظ المال فيه وهذا أهم الشروط. ولا بد أن نعرف السرقة يا جماعة وهي أخذ المال على وجه الاقتفاء من مالكه أو نائبه لابد أن نرجع لحد السرقة. إذا أخذه لا على وجه الاكتفاء بأن أخذه قهرا فليس عليه قهر ولو بلغ ما بلغ من المال وذلك لأن القهر كما مر يمكن التحرز والمدافعة بخلاف من أخذه على وجه الاكتفاء. لابد أن يكون من سر والحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه وهل هو معتبر بالشرع؟ لا. ولهذا قلنا يختلف بحسب الأموال والبلدان والسلطان لأنه لم يفسده الشرع وإنما اشترط فيه ذلك اشترط أن تكون السرقة من الحرز لأن غير المفرد مهمة والتفريط من المالك والسارق له مهجر لأنه يسرق ولذلك لا يقام عليه الحد حامل انتبه لا يقام عليه الحد حيث إن صاحبه هو الذي فرق. طيب وقولنا يختلف بحسب الأموال معلوم يختلف بحسب الأموال حرز الذهب والنقود أين يكون؟ في الأحواض ظاهرا؟ لا ولكنه وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. نعم طيب قد يكون مثلا حرز هذا النوع من المال في الأغلاق الوثيقة في الدواليب مثلا أو الصناديق الحديدية أو ما أشبه ذلك في وقت وقد يكون حرزه عن أن يوضع فوق الرف في نفس الحجرة في وقت آخر ولا لا بحسب أي شيء بحسب قوة السلطان. إذا كان السلطان قويا يمكن لو تضع الذهب على عقب المخازن ما حصل شيء. إذا كان ضعيفا يعني فقد يكون الإنسان ما يحفظ ماله إلا إذا صار يقظا حتى بالليل. فالمهم أن قوة السلطان لها دور كبير في حرز الأموال. نعم كذلك أيضا حرز المواد في الصناديق. لا طبعا ما يمكن تحرز الصناديق ولا في الحجر اللي يغلق عليه إنما تكون عادة في الأحوال وكذلك في البر في المراعي حرزها في الحظيرة ليلا وحرزها في النهار في المرعى بشرط أن يكون الراعي الذي معها يحافظ عليه ويحرسه. أما إذا كان ممكنا أيضا مثل هذا الرجل يوجه الغنم ولكنه لا يهتم بها ولا يلاحقها ولا ينظر إليها فهذا يعتبر غير صحيح. طيب عند النزاع نرجع إلى من؟ إلى العرف وأهل الخبرة في هذا الشيء وأهل الخبرة. فإذا قالوا هذا محرز لمالك قلنا إذا هو في حرز. يختلف أيضا باختلاف البلدان. كيف باختلاف البلدان؟ هل المدن مثل القرى؟ أين أحرز؟ الغالب أن المدن أحرز لأن المدن فيها قوة أمن وفيها كثافة السكان فهي أحرز. لكن القرى ولا سيما القرى النائية على خطر على خطر كبير. كذلك أيضا باختلاف السلطان تختلف باختلاف السلطان إذا كان ومراد السلطان هنا ليس السلطة العليا في الدولة السلطان ولو في مكان محسوس. ولهذا تختلف الآن البلدان أمنا وخوفا بحسب الأمير المراقب فيه. قد يكون البعض من مناطق قوية جدا ما قد يجوز في منطقة الرقاط مثلا أو اعتداءات ويكون الأمير في منطقة أخرى ضعيفا تكثر السرقات تكثر السرقات حتى لو كان السلطان العام قويا أو ضعيفا. نعم وأمثلة هذا موجودة في الواقع أمثلة هذا موجودة في الواقع. وأن المنطقة تكون آمنة أو خائفة بحسب من بحسب أميرها ولو الأمير الخاص. إذا ما نرجع الآن في الحرب إلى شيء من الشرع لأن الشرع جعله لنا على سبيل الإطلاق. وذلك لأن هذا الأمر يختلف باختلاف الأموال والبلدان والسلطة لهذا لم يؤثره الشرع. طيب ثانيا أن يكون المسروق مالا محترما من مالكه أو من يكون مقام أن يكون مالا المسروق مالا محترما. وما هو المال المحترم؟ هو المال الحلال. أما المال الحرام فليس بمحترم. لو سرق الإنسان ما ليس بمال نسميه مالا محترما. لو سرق ما ليس بمال فإنه لا تقطع يده. سرق طفلا حرا فإن يده لا تقطع لأن هذا الطفل الحر ليس بمال. ولو سرق طفلا رقيقا قطعت يده لأن الطفل الرقيق مال. وهنا يعني قد يتساءل بعض الناس هل الحر أكمل وأفضل أو الرقيق؟ الحر أكمل وأفضل. لماذا تقطعون بسرقة الرقيق ولا تقطعون بسرقة الحر؟ نعم لأنه ليس بمال يعني الحر ليس بمال بخلاف الرقيق فإن الرقيق مال فأجري مجرى الأموال فقطع بها. أن الحر فإننا ننزهه أن يسرقه بالبهيمة وبالمتاع فلهذا لا يجب القصد. ولكن قد يجب ما هو أعظم من القصد لأن مثل هذا الأمر ليس فيه حد شرعي فيكون فيه التعذير والتعذير راجع إلى اجتهاد الإمام إلى اجتهاد الإمام. فقد يرى الإمام مثلا إن هذا الرجل يقتل هذا المستقبل قد يرى أنه يقتل وقد يرى أنه أدب بالحبس الدائم. المنعرف لحال هذه مسألة التعذير ترجع إلى اجتهاد الإمام ورأيه إذا رأى ما يحفظ أمن الناس ولو بقصد هؤلاء المفسدين فإن هذا فإنه لا بأس به. نعم طيب مالا محترما محترما احترازا مما ليس بمحترم مثل الخمر ليس بماء، لكن قال مثل اواني الذهب واواني الفضه، هذه نعم لان الذهب والفضه هذه، لكنه ليس بمحرم. ولذلك لا غنى على من كفره وافسده، لكن من افسد عليه الضمان يضمنه على انه ذهب وفضه لا على انه اناء من ذهب او فضه. فهنا الاناء ليس بمحرم لانه يجب ازالته. كذلك ايضا لو قربنا انسان صنع له شيئا من الحديد على شكل ضليل مثلا، الحديد مال ولا غير مال؟ لكن الطريق غير مصطرم، فلو سرقه سارق قلنا ان يده لا تقطع لانه نعم غير مصطرم، لانه غير مصطرم. طيب اذا لا قطع فيه، ما رايك في الخمر؟ قلنا انه ليس بمال اصلا، ليس بمال اصلا، لانه لا يندب ولا يباع ولا يوهب ولا يورى، فليس بمال. ما رايكم بالالات التي تستعمل للمقرر مثل اله الشيشه؟ نعم اله الشيشه الان هي جوهر، معنى انها ذات قيمه في حد ذاتها، لكن المحرم ولا غير المحرم؟ غير المحرم. سرقتها جائزه ولا غير جائزه؟ طيب اللي بشرطه جائزه، واللي بيشرطه هذا ما في نعم المنزق هي هذه ورد عليه السؤال، قال سؤال هذه الأشياء يجوز لما سرقة هذه الأشياء يجوز لما يجوز؟ نقول إذا سرقها ليكفرها فوجاء، بقول رسول الله من مضى منكم منكرا فليغيره بيده، وقد يكون من غير ممكن أن يغيره بيده أمام صاحبه، لكن يتحين الفرصة فيأخذه وتسكت في بيته. أما الدخان غيره فهذا ليس بمال، الدخان ليس بمال، ما أعتقد أن الناس الآن يتبايعونه ويعتقدون أنه مال، يبع عليه هذا واشتري، وأظن إذا يصدر عن طرفين ويورث عينهم لهم في كل محل محل الله يهدينهم إياه. هذا ليس بما، لو جاء إنسان وأتلفه عن آخره فإنه ليس بما، نعم؟ وكانوا قبل سنوات كانوا يسرقون على أبواب المساجد، ولكن المساجد تتساوى على صراط فما أدري صراط ما يأتيه، كبرت البلاوين وضعفت القوى أمامه، فلهذا انتشر هذا الأمر على الرغم من أن المكتوب يقولون في كل علبة مالية العلب مكتوب كأنه مضر، نعم. وأمس واحد وقام في هذا الجراء يقول أنه جريس رياضة ما هي، لكن يقول يبدأ كثير صورة هذا الشيشة، لكنها يكون على الكهرباء، واحد عاقم برقبتها ينتصر في نفس الصحيح، مع العلم أنه موت ثم نسمع من دموع أن تنشر الدعاية لهذا الشيء، لكن يقول هذه تريد الرياض، أنا ما أتكلم وأنا أتكلم يقول له هذه تريد الرياض وأنا موجود أيضا في الجزيرة. فأتأمل أن هذا التناقض كيف يكتب النظار من يعلن عنه بالصحف بأجل يشجع الناس عليه؟ نعم أن يكون إذا كان مالا غير محرم فإنه لا يجب فيه القصد، لكن هنا إذا كان مالا غير محرم هل يجوز للإنسان أن يسرقه ويكسره؟ نقول نعم، لكن المشكلة الآن تجي كيف يرده إلى صاحبه؟ إذا كان مالا غير محرم كيف يرده؟ نعم يمكن يرده مكسرا، يمكن يرد مكسبه حيثان من الذهب ثانية من الذهب. الذهب ينفع لو كان مكسبه. فإذا أمكن أن يعمل هذا العمل ويرده إلى صاحبه بغير أن يحصل فتنة فلا بأس. أما إذا كان ما إلا بحصول فتنة فهذا لا يجوز، لأن هنا الفتن أعظم مفسدة من المفاسد في الخاص. إذ أن الفتن مهما كانت فإن الشرع يحاربها محاربة تامة، وكثير من المسائل التي قدمت في غير كلها خرج إلى خوف انتشار العداوة والبغضاء بين المسلمين. نعم يقول الاعتبار مو اعتبار السائر، الاعتبار بالواقع. فإذا جاء من بلاد كما سفرت ليس فيها أمن وظن أن هذا البلاد مثل بلادي فإنه لا عبرة بظنه، لأن جعل كل ما يعرف من سلف المحرمة ولا فيها ماذا قدر فيها أبدا. كما لو قدم، يعني الآن مع الأسف الشديد أن كثير من بلاد المسلمين ما تطبق قطع اليد السلف، أليس كذلك؟ لو قدم من بلد ما يقوم اليد بالسرقة وظن في هذا البلد اللي سرق منه ما تبقى اليد، هل يكون هذا مانع من تسجيل مثل الحد؟ نعم. كيف يجوز أن نحرس هذه البنوك للجنود؟ نعم كيف؟ ما رأيك في هذا؟ أنا أرمي جدي من السفر. نعم لأن كيف نحفظ أمر الناس بهذا؟ هذا ما أمر هذا واضح. لا ما حاربنا، ما حرفنا حال حرف، عرفنا ما الفلان وما الفلان. دخلنا في موضوع حقيقة الأمر ما لهم فيها شيء، ما لهم فيها. ولهذا يقولون حتى المحلات اللي احنا نظن انها ليس فيها شيء يقول هي فيها شيء، فيها شيء لكنها بعض الفرقه من بعض. يقولون بعض المحلات فيها شيء وبعض حتى اللي يسمونه دار الناس الاسلامي يقول توجع اموالك في البنوك في سويس او غيره اسم جاري. فمعنى ذلك ان نحن نهتم من هذا الشيء. ثم انها نادم الامر بالنسبه للبنوك، انا كنت اقول ما يجوز وضع الاموال فيها ابدا، لكن تبين لنا ان لها طرق اخرى غير الربا، ان لها طرق اخرى غير الربا. نعم وكانت اثرت عليه المساله وبحثت كتاب الشيخ مسند في هذا الموضوع، لان سمعت انه اثر بجواز ادخال الاموال فيها. وكنت أردت حين وقدرت له بالموضوع جانا أكثر منه وقال إن أموالها ليست خالصة للجدة فقط، هي متمحورة للجدة، لها يعني مصادر أخرى غير، وعلى هذا كثير من الأشياء مشتبهة، فكل من أدعى مشتبه والشيء المشتبه ما يحكم على الإنسان من يضع من الدين. حين نقول هذا صحيح، يعني بعد ما سمعنا هذا تبين لنا الأمر. ثم إن الحاجة الآن ناس إلى هذا، الآن حسب كلام الناس وهو الظاهر والله أعلم، إن الإنسان لو أبقى ماله في بيته فكان عليه خطر، خصوصا مع ضعف الأمن بعض الشيء، نعم فإنه يحصل في هذا خطر عليه، ويقول أنا مضطر إلى أن أودع البنك هذا، ومع أننا لا نوافق على تسميته إيجاعا. حسبت لأن الوديعة ما تتصرف فيها الموجة، الوديعة لا تتصرف فيها الموجة، والجرام اللي ترى في البنك يتصرف فيه إلى فهو قرض. بدا من دفع قدم قدم حجده في الإناء حتى يصلها ثلاث. والمراد باليد هنا الى القلب فلا تشمل الذراع وغيره. طيب المفروض مالا محترما، فقلنا انه يخرج بالمال ما ليس بمال، وبالمحترم ما ليس بمحترم من مالكه او من يقوم مقامه، يعني لا بد ان يكون الاخذ من المالك او ممن يقوم مقام المالك. والذي يقوم مقام المالك ما مر علينا في البيع اربعه، وهم الولي والوكيل والوصي والمالك، فلا بد ان ياخذه من مالكه او من يقوم مقامه. فان اخذه من غاصبه، ان اخذه من غاصبه فانه لا، لانه في هذه الحال ليس بيد من هو محترم في حقه. فإن لو أخذه من مستاجر يقطع ولا يقطع؟ لأن المستاجر ناس قائم مقام المالك، فإن المال بيده بإذن مالك. ثم إن المستاجر أيضا مالك للمنفعة، وكذلك لو أخذه من مستعير، والمستعير مالك لإيش؟ المنفعة؟ مستعير واحد أعارني مثلا شيئا ينتفع به، المستعير يكون هو مالك للمنفعة ولا لا؟ لا، ليس مالك للمنفعة، لكنه مالك للانتفاع، مالك للانتفاع. وقد مر علينا في نفس الموضوع هذا، وقلنا لكم فرق بين مالك المنفعة ومالك الانتفاع. فمالك الانتفاع ينتفع ولا يتصرف في المنفعة، فالمستعير لا يثير مثلا ولا يثير العين المستعارة، ولكنه ينتفع بها بالمعروف. المستأجر مالك للمنفعة، ولهذا له أن يعيد وله أن يجزئ، هذا الفرق. الشرط الثالث أن يبلغ وقت إخراجه من الحرز نصابا، أن يبلغ الضمير يعود على المسروق، أن يبلغ المسروق نصابا وقت إخراجه من الحرز، لا وهو في الحرز بل وقت إخراجه من الحرز، لا وهو فيه ولا ما بعده، المعتبر وقت الإخراج. فلو كان في الحرز يبلغ نصابا لكن أخرجه وهو لا يبلغ، ولو بالتحيز فإنه لا قطع عليه. مثل هذا الثوب يبلغ نصابا، تبلغ قيمته نصابا وهو في حرزه، فشقه السارق شقه ثم خرج به ثم خاطر وقت يخرج من الحرز وهو لا يساوي نصابا، يقولون انه لا يقطع به لانه اتلفه في حرز مالك او نقصه في حرز مالك، فكان نقص حينئذ على المال فلا يقطع لانه لا يبلغ نصابا. كذلك لو كان في كتاب تساوي النصاب في نصاب نصابا فذبحها واخرجها ونقصت عن النصاب وقت الذبح فانه ليس عليه قط، لانه وقت اخراجه نعم وقت اخراجه لم يبلغ النصاب، وقد حصل اختلاف في حرز مالك. ولهذا لو أردنا أن أتلف هذا الشيء إتلافا لأن أحرق الثوب في مكانه يعتبر سارقا من بغى السارق غير سارق. فهم يقولون الآن هذا الفرق الذي حصل أتلفه في مكان مالكه فصار عليه ضمان ثم خرج بالثوب ناقصا فليس عليه قطعه. ولا شك أن هذا احتراز بالغ في عدم إقامة الحدود، أو في الحقيقة شرط الحدود للشبهات، وإلا فكيف يتصور إنسان ماهر في السرقة يقول أخشى أن أخرج به وهو يبلغ النصاب، أنا أريد الآن أن أسرقه سرقة سوء حتى لا يبلغ النصاب وأخرج به. لا شك أن هذا حيلة، حيلة إلا أن الفقهاء يقولون رحمه الله لأن وقت إخلافه الذي حصل به النصب كان في حرز المالك، فكما أنه لو أتلف المال في نفس الحرز لن يعد سارقا ولم يجب عليه فهذا مثله. فما هو النصاب؟ النصاب في كل موضع بحسبه، هنا ثلاث دراهم نعم أين؟ ما أدري إذا قسم ما أدري، فجل إلى تأمل في الموضوع أو مراجعة، لأن الحقيقة كل سرقة مستقلة عن الأخرى هذه، لكن المسروق شيء واحد. فهل نعتبر الفصل هنا مميزا لكل سرقة عن الأخرى، أو نقول إن هذا المسروق واحد والسارق واحد فيضم كل واحد الأخرى؟ ظاهر كلامهم أنه ليس أن كل سرقة معتبرة بنفسها، أن كل سرقة معتبرة بنفسها، وهذا إذا لم يكن حيلة لا شك فيه. يعني لو أن أحدا جاء وأخذ من هذا المال قليلا وليس من نية أن يأخذ بقيه فهذا لا شك أن ما نضم هذه إلى هذه، لأن السرقة أقل عنه. أما إذا كان حيلة فهذه محل النظر، إذا كان حيلة لأنه أخذ بعض المال ومن نيته أن يأخذ بقيه، قد يكون أيضا عجزا ليس حيلة، قد يكون عجزا عن حمل مثلا، فحمل بعضه الآن وهو في نيته أن يرجع ويسرق باقيه، فلعل وهي تحتاج إلى نظر، لكن الأقرب عندي الآن أنه إذا كان من عزيمته ونيته أن يرجع ليسرق باقيه فهو كما لو سرقه مرة واحدة. أما إذا كان ليس نيته ذلك ولكنه بعد أن أخذ رجع وسرق ثانية بقية المال فإنه ليس عليه خطأ. نعم. إلى ما ماذا في الواحد الأخير؟ لو سرق من هذا نصف مقراض ومن الآخر نصف مقراض ما يأخذ ما يأخذ. نعم. النصاب ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما. أما ربع دينار فقد ثبت في الحديث صحيحا حديث عائشة وأن ابن عمر وغيره أنه لا قطع إلا في ربع دينار فقائدة، ربع دينار زينته مثقال من الذهب ويساوي تقريبا نصف جنيه سعودي، فعلى هذا يكون ربع دينار ثمن دينار جنيه سعودي تقريبا، فما نقص عن ذلك فليس به قطع. واما ثلاثه الدراهم فهل هي اصل او تقويم؟ المذهب انها اصل، وعلى هذا فإذا سرق على هذا إذا سرق ما يساوي ثلاثة دراهم فقد سرق نصابا. ثلاثة دراهم كم تقدرونه؟ سعودي ها؟ 200 درهم 56 ريال. نعم يزيد قليلا، يزيد قليلا ها؟ كنا الآن 56 نسبة إلى 200، ما عندكم أحد شاطر في الحساب؟ كم نسبة 56 إلى 200؟ أكثر من ربع 6 من 50، 6 من 50 ريال إلا ربع زيد 56 فبقعت الخرس هذا نصاب السرقة. نعم، يعني لو سرق ما يساوي في حد عن السرقة قطع الجديد بناء على أن ثلاثة الدراهم أصل وهو المثل. أما من قال أن الأصل هو الدينار وأن ثلاثة الدراهم لأن الدينار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صرفه 12 درهما، ولهذا عندكم في القياس مر علينا 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم فضة، كان صرف الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الدينار 12 درهم. وهذا هو الذي جعل بعض الرواة يذكرون ثلاثة الدراهم وإلا في الأصل الدينار، وهذا في الحقيقة أحوط أن نجعل الأصل هو الدينار لأنه أمثل الدينار.